بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكنا انتهينا في شرح الكتاب الموسوم بالمعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده للشيخ الدكتور عبد السلام البرجس رحمة الله تعالى عليه. تهينا عند الكلام على اليوم الآخر، فذكر الإيمان باليوم الآخر ويوم القيامة والبعث والنشور وإحياء الموتى والنفخ في الصور، ثم الإيمان بصحائف الأعمال. هذا شرحناه كله، يعني توقفنا عند الميزان. طيب قلنا إذن، قال رحمه الله تعالى: قال والإيمان بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال. وذكرنا لكم في هذا الأدلة على ذلك. الصحائف جمع صحيفة، وهو كتاب يكتب فيه عمل العبد، والله جل وعلا قد وكل بكل عبد ملكان يكتبان عنه كل ما يقول، كما قال تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فيوم القيامة يطلع الله جل وعلا عباده على ما عملوه وما قدموه من العمل، ولا أعظم من مثل هذا العدل، كما قال جل وعلا: وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن البصري: ما ظلمك من جعلك حسيبا على نفسك، أي تحاسب نفسك فتجد في كتابك كل ما قدمت من صغيرة وكبيرة، كما قال جل وعلا: وقالوا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وبالاتفاق بين العلماء أن الذي يكتب هو ما قدمه الإنسان من خير أو شر. إن عمل الحسنات تكتب عليه، وإن عمل السيئات تكتب عليه. فالحسنات يكتبها ملك اليمين، بمجرد أن يفعلها صاحبها تكتب عليه، تكتب له. وأما السيئات فجاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل العبد سيئة هم ملك الشمال أن يكتبها، فيقول له ملك اليمين أرجئها أو توقف حتى لعله أن يتوب ساعة فساعتين إلى ست ساعات. فإن لم يرجع ولم يتوب صاحب السيئة قبل هذه الساعات الست، والمراد بالساعة زمن محدد ولا يلزم أن يكون على التقويم الفلكي الحادث الآن، إذا لم يتوب كتبت عليه سيئة واحدة، فهذا دليل كذلك على ما يكتب على العبد. وكلام الإنسان على أقسامه ثلاثة: إما أن يكون كلاما له، أو كلاما عليه، وقد يكون ثمة قسم ثالث وهو كلام لغو لا له ولا عليه، لا له ولا عليه. فمثل هذا الكلام هل يكتب عليه أو لا خلاف بين أهل العلم، ولكن الأظهر من نصوص الآيات أن كل شيء يكتب، وهذا الذي رجحه الحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وكذلك الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع. وكما قال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. العاقل النبيه هو ذاك الذي يجتهد في أن يكون كلامه له لا عليه، وأن لا يكون له كلام يعد لغوا لا له ولا عليه، يجتهد في أن لا يقول إلا ما يرجو ثوابه عند الله تبارك وتعالى. وحتى الكلام الذي قد يمازح به ويقوله على سبيل المزاح ونحو ذلك ينبغي أن يتفطن فيستحضر النية في كلامه ذاك حتى يؤجر ويثاب عليه. فملاطفة الإنسان لزميله أو صديقه أو صاحبه أو لابنه أو لزوجه أو لجيرانه أو أقاربه أو أهله أو غير ذلك، ترفيهه على نفسه وعلى إخوانه، ممازحته مع غيره، إذا استحضر نية الطاعة ونية الانبساط مع الإخوان من باب التقريب والتحابب والتوادد ونحو ذلك، فإنه يؤجر على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والصحائف تعطى كما جاء في الآيات، إن كان من أصحاب اليمين يعطى كتابه بيمينه، وإن كان من أصحاب الشمال يعطى كتابه من وراء ظهره بشماله من وراء ظهره. نعم. وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم يقول عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها لكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقلنا أن إعطاء الكتب يكون في نهاية الحساب، فبعد أن يحاسب العبد يعطى كل كتابه، ولما يعطى الكتاب يقال لهم كما في آية الجاثية: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. الذي يعطى الكتاب باليمين هؤلاء صنفان: السابقون بالخيرات والمقتصدون. قال جل وعلا: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات ومقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وذكر جل وعلا أيضا في سورة الرحمن أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقون السابقون، وذكر أيضا في سورة الواقعة، وذكر في سورة الرحمن أيضا: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ثم ذكر بعد ذلك صنفا من أهل الجنة، وهؤلاء لهم جنتان ذوات أفنان. وطائفة أخرى أرفع قال فيها جل وعلا: فيهما عينان نضاختان. وأما الطائفة التي قبل فهي دون هذه، حيث قال جل وعلا فيها: فيهما عينان تجريان، تجري هذه العين. وأما طائفة المقربين فهي أرفع: فيهما عينان نضاختان، يعني تفور ماء نعيما طيبا. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. هنا تنبيه ولفتة ذكرها العلماء حتى لا يختلط على الإنسان إذا قرأ الأحاديث لا يضرب بعضها ببعض، فقد يجد في بعض الأحاديث أنه يبشر الإنسان في موضع بأنه من أهل الجنة وبأنه في النعيم، ثم يأتي موقف آخر فيه شدة يكون بعد الموقف الأول. فمن ذلك مثلا علامات حسن الخاتمة تدل على أن صاحبها يختم له يعني من أهل النعيم، وقد يبدأ ذلك للإنسان، ثم تأتي ضمة القبر وفتنة القبر وعذاب القبر وما فيه من أمر عظيم. فكل ما يتعلق بنعيم أو عذاب ذاك بحسب الوضع الذي هو فيه. فعند خروجه من الدنيا أصحاب العلامات الحسنة والخاتمة الحسنة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أصحابها، تظهر لهم ذلك فيفرح بما هو مقبل به على الله جل وعلا، وتأتيه ملائكة من ملائكة الجنة ويرى أنه مقبل على الله فيفرح ويتمنى لقاء الله، فيحب الله لقاءه، كما قالت عائشة رضي الله عنها تروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا عند خروج الروح. فقالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت؟ قال: إن المؤمن إذا كان في إقبال من الدنيا من الآخرة، إقبال من الدنيا وإقبال من الآخرة، تنزل إليه ملائكة هي ملائكة الرحمة وملائكة الجنة، فهذا يعلم عند خروج روحه أنه مقبل على نعيم عند الله جل وعلا، فيتمنى لقاء الله ويحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. وأما الكافر وأما المرتاب المنافق فإنه تقبضه ملائكة العذاب، تنزل إليه ملائكة بمسوح من نار يا ذنب الله، فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. هذا في هذا الموضع. ثم تعرض فتن أخرى في القبر، وكذلك يوم الهول العظيم يوم القيامة، وفي الحشر البعث والحشر والنشور، ثم في عند إعطاء الصحائف وعند الميزان وعند الحساب وعند ورود الحوض وعند مرور الصراط، وفي كل موضع يتعرض الإنسان لأشياء ثم يرى أنه من أهل النعيم أو أنه من الجانب الآخر، وفي كل موضع يقع له مثل ذلك. إذن فلا يقال ها هنا تعارض، ما دام ظهر له وفي خروجه من هذه الدنيا أنه من أهل النعيم، إذن ما ثمة فتنة قبر ولا عذاب قبر ولا هول ولا خوف يوم الهول العظيم من صراط وحوض، يخشى أن يطرد من الحوض أو يسقط من الصراط أو يخف الميزان، أو كل موضع له حال فيه كما ذكر العلماء. فيقول ها أمقرأوا كتابي، ينادي ها أمقرأوا كتابي، يعني كان يخشى، فالإنسان يخشى بما يعطى الكتاب أبي يمينه أم بشماله، ويظن أنه سيلاقي الحساب وسيحاسب، فإذا به ينادى ويعطى الكتاب يمينه، بعد أن يحاسب يعطى الكتاب، فيعطى الكتاب بيمينه: إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني سأحاسب. وربنا جل وعلا قال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فقالت زوجته رضي الله عنها: يا رسول الله، ألم يقل ربنا جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك العرض ليس بالحساب، ذاك العرض، ذاك العرض، أي أن يقرر المؤمن بذنوبه فيقر بها، فيقول جل وعلا: سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا الحديث، حديث ابن عمر في الصحيح، يسمى بحديث المناجات، حديث النجوى. يدني الله جل وعلا المؤمن حتى يضع عليه ستره، وفي رواية كنفه، فيقول: أي فل، يعني يا فلان، أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول: أنا أي ربي، حتى يقرر بذنوبه فيقول: سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال جاء عليه الصلاة والسلام: وأما الذين كفروا فيقول: أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فهو في عيشة راضية، في عيشة، عيش وهناء ومعاش. وصف هذه العيشة أنها راضية، اسم فاعل بمعنى المفعول، أي أنها مرضية يرضاها. وأي نعيم أشد وأعظم من نعيم الجنة؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ينادي مناد أهل الجنة، ينادي الله جل وعلا أهل الجنة. الحديث في الصحيح أيضا، حديث أبي سعيد الخدري، فيجيبون: لبيك ربنا وسعديك، قل: أرضيتم؟ فيقول: وكيف لا نرضى، قد أدخلتنا الجنة وبيضت وجوهنا. فيقول جل وعلا: إن لكم عهد أو وعد عندي أريد أن أنجزكموه، أن أنجزكموه. فيقول جل وعلا: أحل عليكم رضاي فلا أسخط عليكم بعد أبدا. قال جل وعلا: ورضوان من الله أكبر. فرضى الله جل وعلا من أعظم ما يكون. في جنة عالية قطوفها دانية لا عناء، قطوف أغصان الأشجار ثمارها دانية من صاحبها، ولا يحتاج إلى عناء، لا عناء في أن يأكل منها وأن يقطف منها. كلوا واشربوا هنيئا، كلوا أمر للتنعم والترفه، واشربوا هنيئا بما أسلفتم، أي قدمتم في الأيام الخالية التي مضت. وأما من أوتي كتابه بشماله، أي وراء ظهره، كما في آية الانشقاق، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. يتمنى أنه لم يؤت الكتاب، لأنه تقرر عنده أنه من أهل العذاب. ولم أدري ما حسابيه، ثم يتمنى الموت. يا ليتها كانت القاضية، لأنه يعاين أنه سيلاقي العذاب الدائم، الذي كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أهل النار خلود فلا موت. كما قال جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فيتمنى الموت. ما أغنى عني ماليه، المال الذي كان عنده والذي كان مفتتن به في الدنيا لا يغني عنه شيء. قال جل وعلا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تنفعها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وفي الآية الأخرى: لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. لا يقبل منها عدل، أي شيء يعدل ما انتهت إليه من العذاب، مهما كان عنده من أموال ومن أمور الدنيا لا يستطيع أن يقدم عدلا لما يجازى به فيفتدي ويفدي نفسه، لا يستطيع. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به يوم القيامة من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. يعني لو أن له ما في الأرض جميعا ومثله معه يريد أن يفتدي بذلك يعطيه على أن ينجو يوم القيامة فإنه لا يقبل منه أبدا، ولا تنفعها الشفاعة، لأنه ليست في حقه متوفرة شروط الشفاعة الثابتة، وسيأتي الكلام على الشفاعة، لأن الشفاعة على قسمين، شفاعة ثابتة وشفاعة منفية، فلا بد من توفر شروط الثبوت لتثبت الشفاعة، فإن لم تتوفر فإنها تنفى عنه. ما أغنى عني مالية، فهذا المال الذي يجمع من ها هنا وها هنا إن لم يكن بحقه وفي حقه لا يغني عن الإنسان يوم القيامة ولا يدفع عنه شيء، لا يدفع عنه شيء بل يكون عليه وبالا. هلك عني سلطانية، السلطان الذي كان عنده والقوة والجبروت والعناد والتكبر والاستكبار والتعنت والظلم والاعتداء والقوة التي يتظاهر بها، ولا أفعلا ولا أضربا ولا، كل هذا لا يغني. ما أغنى عني سلطانية، سلطان السلطة والقوة والمنعة، أو سلطان قوته البدنية أو نحو ذلك، فهذا لا يغني. ولهذا قال جل وعلا مالك يوم الدين، فلا أحد ينكر ذلك يوم القيامة، وكل يسلم لسلطانه وقوته وقهره جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال عليه الصلاة والسلام يقبض الله الأراضين يوم القيامة بيمينه والسماوات بيده الأخرى، ثم ينادي أين الجبارون، أين المتكبرون، لمن الملك اليوم، ثلاثا، ثم يجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. فهذا السلطان الذي يعتدي به الواحد ويظلم ويفعل ويفعل لا يغني عنه شيئا يوم القيامة. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، ثم ينادى عليه خذوه، يأمر جل وعلا الملائكة العظام الغلاظ الشداد خذوه فغلوه، يغل في سلسلة، ثم الجحيم صلوه تصلاه. والصلي هو ملازمتها له، ثم في سلسلة ذرها 70 ذراعا فاسلكوه. لما؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الخاطئ غير المخطئ، الخاطئ الآثم العاصي، فعندنا خاطئ وعندنا مخطئ. أما المخطئ فمن فعل أخطأ الرباعي، والمراد أنه لم يوافق الصواب، لم يوافق الصواب. فإذا سألت الشخص النية ركن في الوضوء أو في الصلاة فقال لا، يقال أخطأ، لم يوافق الصواب. وأما فهو مخطئ، أخطأ يخطئ مخطئ. وأما الخاطئ فمن خطئ، الأول أخطأ يخطئ خطأ فهو مخطئ، الثاني من خاطئ يخطأ خطيئة فهو خاطئ. قال تعالى وأحاطت به خطيئته لا يأكل إلا الخاطئون الآثمون العاصون. نعم، فهذا فيما يتعلق بالإيمان بالصحائف. ثم قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الإيمان بالموازين، الموازين جمع ميزان وهو معروف، وهذا الميزان يثبته أهل السنة والجماعة وأنه ميزان على الحقيقة له كفتان ولسان كما قال أهل العلم. فإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال بعد أن يحاسب العبد ويعطى الكتاب باليمين أو الشمال، يأتي بعد ذلك الميزان، لأن الميزان أو الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون ذلك بعد المحاسبة كما قال الإمام القرطبي، قال فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن أو الوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. فإذا يحاسب ويعطى الكتاب ثم يأتي بعد ذلك الميزان، وهو ميزان حقيقي كما قال العلماء لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت فتقول الملائكة يا ربي لمن يزن هذا، فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي، فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا، فيقول جل وعلا لمن شئت من خلقي، فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وكما ذكرت الميزان له كفتان، بدليل حديث عبد الله بن عمرو في سنن الترمذي هو حديث البطاقة، يؤتى بالرجل يوم القيامة له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فتوضع السجلات فيقال هل لك عندنا حسنة؟ يقول لا يا رب. فيقال بلى عندك، لا عندنا لك عندنا حسنة. تخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، يقول أي ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول جل وعلا إنك لا تظلم اليوم أبدا. قال عليه الصلاة والسلام فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، قال فرجحت البطاقة وطاشت السجلات. فهذا دليل على أن الميزان له كفة وأنه ميزان حقيقي. قال عليه الصلاة والسلام أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، فهو ميزان حقيقي ودقيق لا يزيد ولا ينقص. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به وكفى بنا حسبين. قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهو دقيق لا يزيد ولا يزاد فيه ولا ينقص كما قال جل وعلا. قال الحسن البصري: الميزان له لسان وكفتان. واختلف أهل العلم هل الميزان واحد أو متعدد. المؤلف قال ها هنا: والإيمان بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ها؟ يعني على ظاهر الآية: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه. قال جل وعلا: ومن خفت موازينه. فجاء الميزان بلفظ الجمع. فمن العلماء من قال هي موازين، وقال آخرون هو ميزان واحد. وما جاء في الآية: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، فهذا التعدد باعتبار تعدد الأعمال والأشخاص لا باعتبار تعدد الميزان. وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولعل الحديث السابق الذي ذكرناه في قوله صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزنت فيه السماوات والأرض وسئلت، لعل هذا يدل ويؤيد أن الميزان هو ميزان واحد، وذكره بلفظ الجمع باعتبار تعدد الأعمال والأشخاص والعلم عند الله تعالى. فهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه ميزان على الحقيقة. وقال بعض المبتدعة أنه ليس كذلك، وكذبوا بالميزان وأنكروا حقيقة الميزان. قالوا المراد بالميزان ها هنا هو العدل، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يثبتون له ميزانا على الحقيقة، وأما من خالفه من المبتدعة من معتزلة وجهمية وغيره قالوا الميزان هو العدل، يعني أن الله لا يظلم، وهذا خلاف ظاهر النصوص الكثيرة من الآيات ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والذي عليه أهل السنة والجماعة هو الصحيح، هو الصحيح، وأنه ميزان الحقيقة. وهذا من سمات أهل السنة والجماعة الوقوف مع النصوص من الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا خروج بها عن ظاهرها من غير دليل ولا رد لها بالعقل الذي ليس يلقى نصوص الشريعة بالتسليم. لأن من أعظم ما يرتكز عليه هذا الدين الإسلامي هو الاستسلام والتسليم لله جل وعلا، هذا من أعظم الأمور. ولهذا سماه الله جل وعلا الإسلام، وهو دين جميع الأنبياء والرسل. ولهذا العبارة الأديان السماوية خطأ، عبارة الأديان السماوية خطأ، هو دين واحد. واقرأ كتاب الله جل وعلا من فاتحته إلى سورة الناس، هل تجد لفظ الدين بصيغة الجمع أو التثنية؟ لا تجد. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، مالك يوم الدين، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. آيات كثيرة، الدين واحد ليست أديان. وبالتالي لا حاجة إلى هذا النقاش الذي يثار حوار الأديان، ومن قال أنها هي أديان، هو دين واحد. هو دين واحد الإسلام، به بعث الله جميع الأنبياء والرسل. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون. هكذا قال كل الأنبياء. فهذا الدين مبني هو الإسلام، والإسلام من فعل أسلم، أسلم يسلم إسلاما، أسلم بمعنى انقاد. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، أي انقاد. فالإسلام مبني على التسليم لنصوص الشريعة، الانقياد. ولهذا قال الطحاوي: لا تثبت قدم الإسلام إلا على الاستسلام، الانقياد لله سبحانه وتعالى. وليس لك إلا هذا، لأنك عبد من؟ ها؟ نحن عباد الله. فدعاة الحرية يقرون أنهم عبيد لكن يقولون حرية، أنت عبد لله، والعبد تابع لمعبوده، لأوامر معبوده. فما دمت عبدا لله فأنى لك الحرية هذه التي تزعمها، إنما هي حرية مقيدة بنصوص الشرع وبأدلة الشرع، وإلا فيلزمك أن تنكر أنك عبد لله. فتنصل من هذه، سير النقاش في غير هذا، فيكون هذا منكرا للخالق، يكون ملحدا منكرا للخالق. أما وأنك تقر بالله جل وعلا وبأنه الرب الخالق المالك المدبر وبأنه المعبود بحق، وتقر بأنك عبد الله، وإذا تكلم يقول أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، العبد الضعيف عبد لمن؟ لله. ثم يقول هو حر، التناقض. فالإسلام مبني على ماذا؟ على الاستسلام، الانقياد لله جل وعلا، الانقياد لنصوص الشريعة. فأسلم واستسلم وانقاد لهذه النصوص. هذا النصوص جاءت بإثبات الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، سيأتي ذكر بعض منها في هذه المباحث. قال: والإيمان بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، أدنى مثقال ذرة لا يظلم. قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، فأولئك هم المفلحون. هذا هو الفلاح الحقيقي. إذا سئلت ما هو الفلاح، هو هذا، أن تثقل الموازين يوم القيامة. وكذلك إذا سئلت عن الفوز، هو أن تزحزح عن النار تدخل الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، عياذا بالله تعالى. فهذه الموازين التي توضع يوم القيامة. طيب، ما الذي يوزن؟ ما الذي يوضع في الميزان؟ من العلماء من يرى أن الذي يوزن هي الأعمال، الأعمال هي التي توزن. وها هنا أيضا نقول ماذا؟ بالتسليم لنصوص الشرع. لأنه قد يقول القائل: كيف يوزن العمل؟ كيف توزن الصلاة؟ تستطيع تزن الصلاة؟ لا تستطيع، شيء معنوي. فكيف يوزن؟ نقول: نسلم، والله جل وعلا قادر على كل شيء. الإشكال في الناس أنهم ما أو في هؤلاء الذين يردون النصوص بعقولهم أنهم ما عرفوا حقيقة الشريعة. الشريعة تأتي بما تحير فيه ولا تأتي بما تستحيله. لا تأتي الشريعة بالمستحيل أبدا. الشريعة لا تأتي بالمستحيل، قد تأتي بأشياء تحتار فيها، تقع أنت في حيرة لأنها يعني لا تدركها الأفهام أو شيء عظيم في الأفهام. أما أن تأتي بشيء مستحيل فلا. وزن الأعمال هذا وارد. ولهذا لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، قال يا رسول الله يمشون على وجوههم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، فقال صلى الله عليه وسلم التسليم الإسلام. قال الذي أمشاهم على أرجلهم يمشيهم على وجوههم، هذا هو التسليم. يعني الله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن صورة، جعله يمشي على قدميه، هو تبارك وتعالى عاجز على أن يمشي الإنسان على وجهه أبدا، قادر على كل شيء وعلى كل شيء قدير. فلا بد من التسليم للنصوص، فقط البحث في أن يثبت النص، آية قرآنية أو حديث صحيح، مع فهم العلماء. وفهم العلماء لا بد أن يكون دائرا حول رحن اللي هو رحى السلف، قطب السلف. والمقصود بالسلف من سلفنا من الصحابة والتابعين وأتباعهم، لأن هؤلاء الثلاثة هؤلاء جاءت فيهم نصوص تدل على لزوم الاقتداء بهم. قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فلم يشترط الإحسان في الأوائل المهاجرين والأنصار، واشترطه في من جاء بعد ذلك واتبعه. قال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الذي يشاقق الرسول، يشاق الرسول يشاققه، يعني يكون في شق غير شق الرسول عليه الصلاة والسلام، يناصبه العداء، هذا يتوعد بالعذاب ولا لا؟ يتوعد. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لكن في الآية قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى نوله ما تولى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذه الآية نزلت في زمن الصحابة، ويتبع غير سبيل المؤمنين، فهم أول من يقصدون. ثم جاءت الأحاديث تضم إليهم فهم من جاء بعدهم من التابعين واتباعهم، الأحاديث في هذا كثيرة لا نطيل بذكرها. فإذا لا بد من التقيد بفهم أولئك. فقال بعض العلماء الذي يوزن هو الأعمال، ما الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فهذا عمل ولا لا؟ عمل قولي. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثقيلتان في الميزان، أي أن هذا العمل القولي يوزن وله ثقل في الميزان، وله ماذا؟ ثقل في الميزان. فقالوا إذن الذي يوزن الأعمال، وجاءت أحاديث تدل على أن الأعمال تأتي في صورة الله أعلم بها. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو قال غيايتان أو قال فرقان من طير صواف صافة لأجنحتها تحاجان عن أصحابهما. يوم القيامة القرآن يأتي شفيعا لأصحابه، وكيف ذلك؟ الله أعلم بهذا. فهل القرآن يأتي على أي صورة؟ الله أعلم، لكن نقول يأتي القرآن ويشفع لصاحبه، وتأتي سورة البقرة وآل عمران كما قال عليه الصلاة والسلام كأنهما غمامتان أو قال غيايتان أو قال فرقان جمعان من طير صواف تصف جنحتها تحاجان عن أصحابهما. وفي الحديث الآخر الذي رواه أحمد وغيره: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. فهذا يدل على أن الصيام والقرآن يأتيان في صورة الله أعلم بها. وفي الحديث الآخر الذي رواه الترمذي وأبو داود الترمذي وابن حبان وصححه الترمذي من حديث أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم: ما يوضع شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. من حسن الخلق، فحسن الخلق من أعظم ومن أثقل الأعمال في الميزان، لا شك، لا شك الأصل التوحيد لا شك. يعني حسن الخلق لما نقول يثقل الميزان يعني أنه يرفع درجات الإيمان. فقولنا الإيمان يزيد وينقص وينقص من أعظم ما يزداد به العبد إيمانا هو ماذا؟ حسن الخلق، هذا الذي نغفل عنه كثيرا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم إلي مجلسا وأحبكم إلي أحاسنكم خلقا. هذا الحديث جاء من طرق كثيرة، حتى حكم عليه بعض العلماء وبعض أهل الحديث بالتواتر. فأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة، أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كان حسن الخلق. حسن الخلق طلاقة الوجه، بشاشة الوجه، كف الأذى، بذل المعروف، هكذا عرفه السلف. حسن الخلق الإنسان له هيئة ظاهرة وهي خلقته، وهيئة باطنة وهي خلقه وخلقه وسمته ونعته. فالخلق هيئة في باطن الإنسان تحمله على فعل أشياء، إن كانت هذه التصرفات حسنة فهو خلق حسن، وإن كانت سيئة فهو الخلق السيء. هذا الخلق الحسن منه أخلاق هي أصول وتتفرع عليها أخلاق أخرى، وهذا الخلق هو وسط بين طرفين كما قال ابن القيم، يحتاج إلى اعتدال، لأنه إذا زاد إلى طرف ما خرج عن الاعتدال والتوسط والوسطية التي عليها أهل السنة والجماعة. ولهذا مما ينبغي على المسلم أن يحرص عليه الخلق: بذل المعروف، كف الأذى، طلاقة الوجه، بشاشة الوجه، انشراح الصدر، رحابة الصدر، حب الخير للناس كما تحبه لنفسك، عدم تتبع الأعراض، ترك الغيبة، ترك النميمة، قول الصدق، اجتناب الكذب، ترك الخيانة، الخداع، المكر، الكره، البغض، الكذب، الافتراء، البهتان، ترك الحسد، إقبال على الصدق، على العفة، على العفاف، على الحياء، على الحشمة، على اليقين، على الإخلاص، على الصبر، على العدل، على الأمانة، إلى غير ذلك من الأخلاق العظيمة. هذا من أعظم ما يثقل الميزان، ومن الأعظم الأعمال التي يرتفع بها ويزداد بها الإيمان. فإذا قال بعض العلماء الذي يوزن هو إيش؟ العمل. وقال بعض العلماء الذي يوزن هو العامل. نفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة. يقول عليه الصلاة والسلام: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، خاوي فارغ لا شيء فيه، اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد من حديث ابن مسعود أنه على نخلة فهبت الريح فأخذت بإزاره فظهرت ذقة ساقيه، يعني ابن مسعود ابن أم عبد أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل، فضحك بعض الصحابة الكرام عليهم الرضوان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. هذا الحديث مما تفرد به الإمام أحمد، وقال الحافظ ابن كثير إسناده قوي. فهذا يدل على أن العامل يوزن. القول الثالث أو الشيء الثالث الذي يوزن في قول بعض العلماء: الكتاب والصحائف. وهذا بدليل حديث البطاقة الذي قال: توضع السجل البطاقة في كفة والسجلات في كفة، قال عليه الصلاة والسلام: فراجحت البطاقة وطاشت السجلات. وهذا يدل على أن الكتاب يوزن كذلك. هذا القول وهو أن الذي يوزن هو الكتاب رجحه القرطبي، وكذلك السفاريني، وكذلك صححه ابن عبد البر، ولعل الأصوب في هذا أو الأقرب العلم عند الله أن الثلاثة كلها توزن لورود النصوص بذلك، وهو الذي رجحه الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمة الله تعالى عليه في كتابه سلم الوصول وشرحه له معارج القبول. نعم. ويدل عليه الأحاديث السابقة، ومما يدل على ذلك أيضا حديث البطاقة الذي ذكرناه، جاء في بعض ألفاظه: توضع الموازين يوم القيامة، توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصي عليه، ويوضع ما أحصي عليه، قال: فيمايل به الميزان، قال: فيبعث به إلى النار، فيبعث به إلى النار، قال: فإذا أدبر، إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول: لا تعجلوا فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل الميزان. هذا لفظ من ألفاظ هذا الحديث يؤيد أن الذي يوزن هو العامل وعمله وكتابه كذلك. فهذا يدل على وضع العبد وحسناته وصحيفته في كفة والسيئات في كفة أخرى. وفي هذا جمع بين كل هذه الأحاديث وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الإشارة إلى ما يثقل الموازين. ذكرنا لكم منها حسن الخلق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. والحديث رواه الترمذي، وكذلك روى أبو داود الشطر الأول منه. ومما يثقل الميزان الذكر، ومن أعظم ذلك كلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فأكثر من ذلك في كل أوقاتك، في كل أحيانك. وكذلك مما يثقل الميزان الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حديث أبي مالك الأشعري، رواه الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شاطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، إلى آخر الحديث. ومما يثقل الميزان كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قوله عليه الصلاة والسلام: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وريه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة. من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، يعني يجعل هذا الفرس في سبيل الله عز وجل. وقديما كانوا يجاهدون على الفرس، وهذا يأتي زمان أيضا في آخر الدنيا يعود الأمر إلى ذلك. فهذا الذي يحتبس ويوقف الفرس يكون شبعه، شبع الفرس، وريه، شبعه وريه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة، يعني يثقل له الميزان. وهذا فيه الإشارة إلى الاهتمام بأمر قل فينا كثيرا أو انعدم تقريبا، ألا وهو أمر الوقف. ألا وهو ماذا؟ أمر الوقف. الوقف هو ماذا؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: تحبيس الأصل وتسبيل إيش؟ الفرع. هو تحبيس الأصل، أي أن تجعل الأصل موقوفا، وتسبل الفرع، تجعله في سبيل الله عز وجل. والصحابة عليهم الرضوان على ما كانوا عليه من جهد وضيق، ما يتيسر لأحدهم شيئا من الوقف إلا وبادر إليه، فكثرت أوقافهم عليهم الرضوان. الوقف أن تحبس شيئا مما ينتفع من غلته، يبقى الأصل في سبيل الله والغلة تكون تصرف لطائفة من الناس، الفقراء، المساكين، أبناء السبيل، المسافرين، طلاب العلم، من احتاج، من كانت له حاجة إلى آخره. لما تركنا مثل هذه التعاليم في شريعتنا ومثل ذلك الزكاة الواجبة وزكاة التطوع وأبواب الصدقات وأبواب التطوعات وأبواب النفقات الكثيرة الموجودة في شريعتنا، لما تركناها احتجنا إلى قوانين الغرب، واحتجنا إلى تدابير الغرب، الضرائب والتأمينات وهذه الأمور التي نسد بها كثير من العوز الذي تقع فيه دول الإسلام. لكن في مثل هذه النفقات والأبواب وسبل الخيرات ما يغني عن تلك التدابير، ولهذا فينبغي للمسلم، ينبغي للكيس الفطن، ينبغي لمن تيسر له الأمر أن يسعى في هذا الباب، باب الوقف، إيقاف الأرض، إيقاف سكن، إيقاف شقة، إيقاف سيارة، إيقاف دابة في سبيل الله، إيقاف عين يسقي منها الناس، إيقاف بئر، إيقاف يعني سيارة أو حافلة أو كذا، ما تيسر مما ينتفع به الناس، فهذا مما يعظم به الأجر لصاحبه. والله أعلم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السائل: أشكل علينا قول الله تعالى: فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أليس في هذه الآية إشارة إلى أن تعدد الأديان حاصل؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا، لفظة الدين هنا مثنات ولا جمع ولا مفرد؟ مفرد، يعني أي دين تأتي به غير دين الإسلام مردود. فعبارة الأديان السماوية خطأ، الدين السماوي واحد، الإسلام الذي جاء به آدم الإسلام، والذي جاء به إبراهيم الإسلام، نوح الذي جاء به نوح الإسلام، وإبراهيم جاء به الإسلام، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وداود وسليمان وصالح وشعيب وهود وأيوب وموسى وعيسى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. الدين واحد هو الإسلام. نعم. يقول: الرجل الذي يأتي للميت في القبر ويقول: ما عرفناك إلا كنت مسرعا في الخير، هو جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم لا يشرك بالله يصلي عليه أربع، وفي رواية أربعون، وفي رواية 100 إلا شفعوا فيه. وفي حديث آخر مر بجنازة على عمر فأثنوا عليها خيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مروا بجنازة أخرى فذكروها بسوء فقال عمر وجبت. قالوا يا أمير المؤمنين ما وجبت؟ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر عليه بجنازة فذكر فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومر عليه بجنازة فذكروها بسوء فقالت وجبت. قلت ما وجبت يا رسول الله؟ قال أنت الجنازة الأولى يعني أثنوا عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والذي أثني عليه السوء وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. لكن هذه الشهادة تكون بحق، وبعض الناس يتكلف في هذا، وقد رد هذا العلماء يتكلف في الباب هذا فيأتي بأناس ويقول اشهدوا عليه بالخير. العلماء ردوا هذا، إنما الشهادة تكون بحق والعلم عند الله. رجل يصلي بعد صلاة العشاء بعض الركعات ثم يصلي صلاة الشفع ويترك الوتر إلى حوالي ساعة قبل صلاة الصبح مع أداء بعض الركعات قبلها أي قبل الوتر، ثم يعني يصلي الوتر، ما حكم ذلك؟ جائز، ما في شيء، له أن يصلي بعد العشاء. إذا صلى بعد العشاء راتبة ثم بعد العشاء صلى ركعات في وسط الليل أو آخر الليل صلى ركعات ثم أوتر، ما في حرج. كثير من الناس نسمعهم يقولون صل على ربك أو يرحم ربك، فماذا يعد هذا؟ لا يجوز، ما يجوز هذا، يقول صل على وهذا ما يجوز. يقول فيما يخص غسل الجنابة بالنسبة لشخص مصاب بكسر ويتعذر عليه لمس الماء، هل بإمكاني قراءة قول من المصحف والصلاة في المسجد مع الجماعة كل أوقات؟ نعم، التيمم كالغسل ينوب عنه. قال والذين لا يخلدون في النار هل يأخذون الكتاب بالشمال أم باليمين؟ أخذ الكتاب باليمين أو الشمال بحسب الأعمال، بحسب الأعمال، ولا يلزم إذا كان لا يخلد في النار بالضرورة أن يكون كتابه بيمينه، والله أعلم. الأذان وإقامة الصلاة للمرأة هل هو واجب؟ أما في حق الرجال فالإقامة واجبة والأذان أيضا على الصحيح، وفي حق المرأة مثل ذلك، إنما النساء شقائق الرجال، وإن كان جمهور أهل العلم الاستحباب، وأكثر أهل العلم يقولون ليس للمرأة أذان، ومنهم من يقول ليس عليها أذان، لكن جاء عن عائشة أنه كنا يؤذن للصلاة، فالصحيح أن المرأة تؤذن وتقيم كالرجل. يقول أن إن أباه وعمه قاطعان الصلة بينهما منذ مدة لأسباب تافهة. يقول أبوه لإخوته أدعو عليكم بدعوة شر إن ذهبتم إليه. لا حرج يعني في أن تطيع الأب وتصل عمك، تطيع الأب فلا تظهر له، وتصل عمك ولا تخبر أباك، وإن قال لك ذهب إلى عمك فتستعمل المعاريض والحيدة، ولا بد أن تجتهد في إقناع الوالد بأن يصل رحمه. يقول عليه الصلاة والسلام هجر المؤمن سنة كسفك دمه، إذا هجرت أخوك المسلم سنة مثل قتله، كسفك دمه مثل أنك تقتله، تسفك دمه. وما أدري ماذا يجيب أولئك الذين يهجرون إخوانهم أزيد من سنة، سنوات 5 6 7 8 10 سنوات 12 سنة لا يسلم على أخيه، يمر عليه وجه لوجه ولا يسلم عليه، وإذا سلم لا يرد عليه، يزعم أنه هاجر له، كيف يعمل بهذا الحديث؟ لا أدري والله. يقول لماذا لقب النبي صلى الله عليه وسلم بخاتم الأنبياء والرسل؟ لأنه لا نبي بعده، قال أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. يقول يقول هل لأنه خاتمهم أي آخرهم أم كما قال القديانيون؟ جاوبنا على جواب القدياني. القدياني يقول ولكن خاتم الأنبياء كالخاتم يعني زينة الأنبياء. طيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أما ترضى أن تكون بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ قال بين يدي الساعة دجالون كذابون ثلاثون كل يدعي النبوة. يقول أرجو ذكر جميع الأبواب التي يجوز لها الكذب. ناوي عليها. هي ثلاث أبواب مع العدو في الحرب في إصلاح ذات البين والرجل مع زوجته. هل نستطيع أن نثبت لله عز وجل الأصابع بدليل إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. جاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والجبال على إصبع وقال الثرى أو الماء على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات ما أثبت الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية في مقدمة رسالته الواسطية. يقول حديث إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من خير أو شر، هل الحديث صحيح؟ لا أدري. وبهذه المناسبة يعني لعله السائل يكون حاضر، سئلت قبل أيام فيما يفعله من به وسواس، فذكر لي أحدهم هل له أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ قلت له أن يقول ذلك لا حرج لي، لأن فيه إبعاد وسوسة الشيطان. وهذا جاء في الحديث، جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي إليكم الشيطان فيقول هذا فيقول من خلق هذا ومن خلق هذا، حتى من خلق ربك، فإذا وجد ذلك فليقل أو فليقرأ آمنت بالله ورسله، فإنه يذهب عنه ذلك. والحديث عند الإمام أحمد وغيره صحيح. وجاء في الصحيحين حديث أبي هريرة يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق هذا من خلق هذا من خلق هذا، فيقول من خلق الله، فإذا وجد ذلك فليتعوذ بالله ولينتهي، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي رواية أخرى قال يأتي على الناس يتساءلون فيقولون هذا الخلق خلقه الله، فمن خلق الله؟ قال فليقل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، ولينفث أحدكم عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان. إذن فطرد الوسوسة تقول آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، وينفث عن يساره ثلاثا ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا وارد في الحديث. هل تنفذ وصية الدفن باللحد مع العلم أنه لا يلحد في مقابرنا، وما حكم تفرقة تراب القبر؟ هل هناك 21 اسم من أسماء الله الحسنى؟ خطأ. إذا أوصى باللحد يلحد له وهو الأقرب للسنة، وإن خشي الفتنة فلا يقع على هذا الفتنة. يقول هل هناك 21 اسم من أسماء الله الحسنى؟ خطأ. كيف هذا خطأ؟ أسماء الله الحسنى هي الواردة في الكتاب وصحيح السنة، إلا أن بعض الأسماء في كتاب الله يختلف العلماء في إثباتها. قوله جل وعلا وكنا نحن الوارثين، فهل الوارث من أسماء الله؟ بعض العلماء أثبتوا وبعض ما أثبتوا. وكفى بنا حاسبين، فهل الحاسب من أسماء الله؟ بعضهم أثبت وبعضهم ما أثبت. وكان الله على كل شيء حسيبا، وكفى بالله وكيلا، فهي وكفى بالله هاديا ونصيرا. فبعض أهل العلم يرى أن ذلك اسما وبعض من لا يرى. في أحاديث أيضا إن الله جميل يحب الجمال، الله هو الطبيب، هل هذا يثبت على أنه اسم أو لا؟ يختلف العلماء من حيث إثبات الحديث وتصحيحه، ومن حيث أن هذا إقرار للاسم أو لا، فيقع الخلاف بين ذلك في هذا الأمر. لعل نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم.